بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن البحث في إمكان أو عدم إمكان أخذ العلم بحكمين في موضوع حكمين كقاعدة من القواعد العقلية لا بد وأن نبحثه ونبحثها، هذه المسألة نبحثها ولو اختصارا، لأننا بحثنا ذلك بالتفصيل في أبحاثنا السابقة بمناسبة بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولكن الآن إحنا مضطرين أن نبحث ذلك أيضا بعنوان كونها قاعدة أو ما يدعى أنها قاعدة من القواعد العقلية، ففي بحث الدليل العقلي لا بد وأن نبحث ذلك بقطع النظر عن مدى مساهمته وقبوله في الاستدلال على صحة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وبقطع النظر عن مدى إمكان تأثيره على بحث التخطئة والتصويب، وبقطع النظر عن مدى إمكان تأثيره في بحث حجية الدليل العقلي كرد على الأخباريين إلى غير ذلك. فأصل هذه القاعدة العقلية بما هي قاعدة عقلية مقبولة أو مرفوضة لا بد وأن نبحثها باختصار. قلنا تارة نبحث في أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، وتارة ثانية في أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم مماثل له، وتارة ثالثة في أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم مضاد له، وأما الرابع وهو أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مخالف له، يعني مغاير، لا هو نفسه ولا هو مماثله ولا هو مضاده مضاد له، وإنما مغاير إليه. هذا واضح جدا ما يحتاج إلى بحث. بدأنا ببحث أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم تارة يكون على نحو الشرطية وتارة على نحو المانعية. هذا التقسيم نسيت في الدرسين الماضيين أن أنبه عليه، أنه أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم يكون بأحد نحوين: تارة يؤخذ العلم بحكمين شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم، يعني مثلا يقول المولى للمكلف يجب عليك الصلاة بشرط أن تعلم بهذا الوجوب، فالعلم بهذا الوجوب صار شرطا في هذا الوجوب، فأخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو الشرطية تارة هكذا، وتارة يؤخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو المانعية لا على نحو الشرطية، بمعنى أنه أن يقول مثلا على نحو الفرضية لمن يتعقل ذلك، أن يقول المولى لعبده أنه أنا أوجب أجعل لك وجوب هذا الفعل، فعل من الأفعال، ولكن ما لم تعلم به بعلم معين أو نوع خاص من العلم بحيث أخذ هذا العلم مانعا عن فعلية هذا الوجوب، وهذا من جملة تفاسير نظرية الأخباريين في العلم الناشئ من الدليل العقلي. فكيف أنهم يسقطون حجية الدليل العقلي. فقد يفسر نفيهم لحجية الدليل العقلي وإن كان أمورة للقاطع لكنه مو حجة. كيف يمكن أن يكون الدليل قاطعي ولكن غير مو حجة؟ فقد يفسر نظريتهم هذه بهذا التفسير، بتفسير أنه كل حكم من الأحكام التي يثبت بالدليل العقلي هذا الحكم فعليته تزيل لكون العلم به ناشئا من الدليل العقلي. لما يدعونه من أنه أو يمكن تفسير دعواهم من أن الشارع جعل هذا النوع من القطع وهو القطع الناشئ من الدليل العقلي مانعا عن فعلية هذا الحكم، فيجب عليك كذا ما لم يكن العلم به ناشئا من الدليل العقلي. فالعلم به إذا كان ناشئا من الدليل العقلي فهو مانع، لم يؤخذ شرطا في موضوع هذا الحكم بل أخذ مانعا في موضوع هذا الحكم، أخذ مانعا في موضوع هذا الحكم. فالعلم بحكم تارة يؤخذ شرطا في موضوع ذلك الحكم، وتارة العلم بحكم يؤخذ مانعا في موضوع ذلك الحكم. هذان نحوان، وقد وقع الخلط بين هذين النحوين في ألسنة الأصحاب. فمثلا من يوجه قول الأخباريين بهذا التوجيه الأصحاب ردوا عليه بأن هذا يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، بينما هذا لم يؤخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك، بينما أخذ عدمه في موضوع هذا الحكم على نحو المانعية. فلا بد وأن نجد بأن أدلة استحالة أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم التي ذكروه في أخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، تلك الأدلة هل تجري في أخذ العلم بحكم أخذ عدم العلم على نحو المانعية، يعني عدم العلم علم في موضوع العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم، نفس أوجه الاستحالة تجري أو ما تجري في باب المانعية. الأصحاب لم ينتبهوا إلى الفرق، اثنين قالوا هذا قطع موضوعي، ظل أن القطع الموضوعي أعم من أن يؤخذ ثبوته دخيلا في موضوع الحكم أو يؤخذ عدمه دخيلا في موضوع الحكم، اثنين يسموه قطع موضوعي، اثنين يسموه قطع موضوعي، لأنه تارة يؤخذ القطع في موضوع الحكم وتارة يؤخذ عدم القطع في موضوع الحكم. اثنين يسمى القاطع موضوعا لأنه تارة بل أخذ ثبوت هذا القاطع دخيلا في الحكم في موضوع الحكم وأخرى عدم هذا القاطع، فأيضا هذا القاطع سواء نفيا أو إثباتا صار دخيلا في موضوع الحكم. فالقاطع مهما صار دخيلا في موضوع الحكم بل إثباتا أو نفيا إيجابا أو سلبا سمي بالقاطع الموضوعي. فالأصحاب لم يفرقوا بين هذين، بينما قد يكون الأدلة على الاستحالة في النحو الأول قد لا تجري في النحو الثاني، فلا بد وأن نحسب الحساب بدقة أن أدلتهم في الأدلة على الاستحالة في النحو الأول هل تجري على النحو الثاني أيضا أو لا. فالآن نحن بدأنا بالنحو الأول، بدأنا بالبحث عن استحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر على نحو الشرطية لا على نحو المانعية، كنا نقصد على نحو الشرطية. قلنا توجد أوجه للاستحالة العقلية، الوجه الأول الدعوة الساذج للدور وقد أبطلنا، الوجه الثاني للاستحالة أو قل التقريب الثاني للاستحالة أن أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم يستلزم خروج العلم عن دوره الكاشف المحض وأدائه إلى كون العلم مولدا وموجدا لمعلومه، وهذا بطبعه مستحيل وإن لم يستلزم الدور. أن يكون العلم يولد معلومة، يولد شيئا آخر معقول، أما أن يولد معلومة ما معقول. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث ما ذكرناه بالأمس، وهو أنه إذا أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، فهذا يؤدي إلى أحد محذورين، إما الدور أو اللغوية، وذلك لأنه إن وقع هذا العلم في سلسلة أسباب، عفوا، إن وقع هذا الحكم، صدور هذا الحكم من المولى في سلسلة أسباب حصول العلم به، فإذن العلم به يتوقف على ذلك الحكم، لأن هذا الحكم صار في سلسلة أسباب حصول العلم به، لولا هذا الحكم ما كان يحصل العلم به. فهذا الحكم هو الذي جرى ذهنية المكلفين إلى نفسه فحصل لهم العلم به، إن كان هكذا، بحيث صار العلم سببا أو جزء سبب أو في سلسلة أسباب الحكم، صار سببا وجزء سبب أو في سلسلة أسباب حصول العلم به، أصبح العلم به متوقفا على هذا الحكم، بينما الحكم بما أنه أخذ في موضوعه العلم، الحكم أصبح متوقفا على العلم كتوقف كل حكم على موضوعه، فيصير الدور هم الحكم متوقف على هذا العلم لأنه أخذ في موضوعه، وكل حكم متوقف على موضوعه، وهم العلم متوقف على هذا الحكم لأن هذا الحكم هو في سلسلة أسباب حصول هذا العلم، فهذا دور. وأما إذا افترضنا أن هذا الحكم لا يقع في سلسلة أسباب حصول هذا هذا العلم، العلم به لو حصل إنما يحصل بأسباب أخرى، بوهم، بقياس، باستحسان، بأي نحو من الأنحاء يحصل العلم بهذا الحكم، لا بسبب وجود هذا الحكم واقعا، بل بأسباب أخرى يحصل العلم بهذا الحكم، إن كان هكذا فصدر هذا الحكم من المولى لغو، لأن سواء صدر هذا الحكم أو لم يصدر هذا الحكم لا فرق، أو هناك إن حصل اليقين إنما يحصل اليقين بأسباب أخرى لا بهذا السبب. فإذا شنو الداعي أن المولى يجعل هذا الحكم، هذا سواء جعله أو لم يجعله يحصل العلم به، وبالتالي المكلف يضطر أن يمتثل لحصول العلم به مهما كان سبب هذا العلم. وعليه فأخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم يؤدي إلى أحد هذين المحذورين، إما الدور أو اللغوية. هذا هو التقريب الثاني من تقريبات استحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم. هذا التقريب الثالث. التقريب الرابع من تقريبات أخذ العلم بحكم استحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم. التقريب الرابع هو أن مثل هذا الحكم يستحيل وصوله إلى المكلف، ثبوته في الواقع كله مستحيل، ولكن وصوله إلى المكلف سوف يستحيل. لماذا سوف يستحيل وصوله إلى المكلف؟ فيما إذا أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، هذا يؤدي إلى استحالة وصول هذا الحكم إلى المكلف. كيف؟ لماذا يؤدي إلى استحالة وصول ذلك الحكم إلى المكلف؟ لأن الوصول ما يحصل إلا بالعلم بتمام أجزاء الموضوع. أفرضوا مثلا كيف يعلم المكلف بفعلية وجوب الحج عليه فيما إذا علم باستطاعة نفسه، بتحقق الاستطاعة لنفسه. إذا ما يعلم بتحقق الاستطاعة لنفسه فما راح يعلم بوجوب الحج عليه، لأن الاستطاعة شرط دخيل في موضوع الحج. أو كيف يطلع الإنسان على فعلية وجوب صلاة الظهر عليه؟ فيما إذا اطلع على حصول الزوال، حصول الظهر. ما لم يطلع على حصول الزوال ما راح يعلم بوجوب صلاة الظهر عليه. دائما وصول الحكم إلى المكلف يكون بوصوله وبالعلم بجميع أجزاء الموضوع، حتى يحصل العلم له بالحكم بفعلية ذلك الحكم. ما لم يطلع على جميع، على تحقق جميع أجزاء الموضوع، ما رح يطلع على فعلية ذلك الحكم. فإذا كان من جملة أجزاء موضوع حكم من الأحكام العلم به، فكيف يطلع المكلف على ذلك الحكم؟ بعلمه بجميع أجزاء موضوعه التي من جملتها العلم، يعني بالعلم بالعلم به. لاحظتوا؟ شوي دققوا في المسألة؟ يعني لكي يطلع على الحكم لابد أن يحصل له العلم بجميع أجزاء الموضوع، ومن جملة أجزاء الموضوع العلم. إذن لابد أن يعلم بهذا العلم، يعني لابد أن يعلم بأنه يعلم هذا الحكم حتى يصل إليه هذا الحكم. خب. والعلم بالعلم بشيء نفس ذلك العلم، ما عندنا علمان. طبعا هذه نظرية تقول بأنه العلم بالعلم، هذا العلم الثاني علم حضوري بعد، ليس علما حصوليا. العلم الأول حصولي، العلم بأن هذا الحكم ثابت أو غير ثابت هو هذا حصولي، ولكن بعد أن حصل هذا العلم، العلم بأنني أعلم بهذا العلم، هذا بعد ما يشكل علما ثانيا، هذا بعد حضوري، حضوري نفس ذلك العلم حاضر في ذهنه ولا يمكن أن يتعلق به علم آخر إلا على نحو العلم الحضوري. بعد ما يكون علم ثاني يتعلق بهذا العلم الأول. إذن فالعلم الثاني يندك في العلم الأول، ما يصير علمان طوليان، بل يندك في العلم الأول. وإذا كان كذلك فهذا يعني توقف العلم على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه مستحيل. أنه كيف يصل إلينا هذا الحكم؟ بالعلم به، يعني الوصول يكون متوقفا على العلم به، وهذا يؤدي إلى أن يكون العلم به الوصول، يعني العلم الوصول الحكم، يعني العلم بالحكم. العلم بالحكم يصبح متوقفا على العلم بالحكم، يتوقف على نفسه، وهذا توقف الشيء على نفسه وهو مستحيل. هذا وجه الاستحالة لمن يقبل بهذه القاعدة، لصاحب نظرية من يقول بأن العلم بالعلم بشيء مستحيل، لأنه يندك فيه، فلا ما راح يصير علم ثاني يتوقف عليه. فهذا إذا حصل شيء من هذا القبيل فهو مستحيل، لأنه يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه. وأما من ينكر هذه الفكرة ويصر على إمكانية تعلق العلم بالعلم بشيء، من يصر على إمكانية ذلك فأيضا ما يمكنه أن يهرب من الاستحالة. لماذا؟ لأنه لا أقل من أن هذا العلم الثاني إن لم يكن عين العلم الأول، فلا أقل من أنه يتوقف على العلم الأول. العلم بالحكم إحنا ما قبلنا أن يكون متوقفا على نفس ذلك الحكم. سابقا بحثنا في الدور الأول، بحثنا أن العلم بحكمين مو متوقف على ثبوت ذلك الحكم واقعا، لأنه قد يخطئ العلم. ولكن العلم بالعلم بحكمين، يعني بحيث نجعل متعلق العلم ليس هو الحكم مباشرة، بل متعلق العلم هو العلم بالحكم. فهذا العلم الثاني يتوقف على العلم الأول إن لم يكن عينه، فلا أقل أنه يتوقف عليه، لأنه إذا ماكو علم العلم الأول، إذا ماكو مستحيل أن يحصل العلم الثاني أن يعلم بأنه يعلم، لأن هذا العلم بعد فشي قلبي واضح بالبداية. إذا حصل العلم الأول خب هو يعلم بأنه يعلم، أما إذا ما حصل العلم الأول كيف يعلم بأنه يعلم وهو لا يعلم في الواقع؟ يعني لا يمكن تخلف هذا العلم الثاني، لا يمكن أن يخطأ هذا العلم الثاني، ماكو احتمال الخطأ في هذا العلم الثاني. فهذا العلم الثاني إذن متوقف على العلم الأول. إذا العلم الأول موجود العلم الثاني يجي، أما إذا العلم الأول ما موجود كيف يحصل له العلم بأنه يعلم؟ هذا ما معقول، ما ممكن. فإذا العلم بالعلم بالحكم إن لم يكن هو نفس ذلك العلم فلا أقل على أنه فلا أقل من أنه علم متوقف على العلم الأول. العلم الثاني متوقف على العلم الأول، إن قبلنا هذا التوقف فعندئذ سيتوقف الوصول على نفسه بواسطة. هسه بالبيان الأول بلا واسطة كنا نقول بأن الوصول يتوقف على نفسه، أن حصول العلم بالحكم يتوقف على نفسه. الآن راح يصبح العلم بالحكم متوقفا على نفسه بواسطة العلم الثاني، نقول بأنه بل هذا العلم الثاني متوقف على العلم الأول، وبالتالي نقول بأنه هذا العلم الأول بل هذا العلم الثاني يتوقف على العلم الأول، والعلم الأول يتوقف على العلم الثاني، يعني بواسطة العلم الثاني العلم الأول يتوقف على نفسه، بل لأنه هذا العلم الأول هذا الحكم لا يصل، يعني لا يحصل العلم به إلا بوصول هذا العلم، ووصول هذا العلم هو العلم الثاني. إذن فالعلم الأول الذي هو موضوع الحكم هو ما لم يعلم به لا يعلم بالحكم، لأنه جزء الموضوع، وقد قلنا بأنه لأجل الوصول لابد أن يعلم الإنسان بجميع أجزاء الموضوع، وهذا العلم الأول جزء من أجزاء الموضوع. إذن فلا يحصل العلم بالحكم إلا بالعلم بجميع أجزاء الموضوع الذي من جملته نفس هذا العلم. إذن فهذا العلم الذي هو الوصول لا يحصل إلا بالعلم به، بينما العلم به متوقف على العلم الأول لما قلنا من أنه إن لم يكن عينه لا أقل من أنه متوقف عليه. فيحصل الدور بين العلمين، أو قل أنه يتوقف على نفسه بواسطة، فأيضا هذا مستحيل. فلا يتهرب من الاستحالة من لا يؤمن بالعينية، بل يقول من الممكن أن يتعلق العلم بالعلم، فهذا هم يبتلي بالاستحالة. هذا هو الوجه الرابع للاستحالة. هذه الوجوه الأربعة كلها مبتنية على أن يتحد بل متعلق العلم، يعني ما يتوقف عليه العلم يتحد مع ما يتوقف العلم عليه. فإذا قلنا بأنه العلم بحكم أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم تماما، لا أن يكون أحدهما جعل مثلا والآخر مجعول، أو أحدهما يكون في مرحلة الإنشاء والآخر في مرحلة الفعلية، أو نحو ذلك من التغاير. إذا حصل تغاير كل هذه الوجوه الأربعة تسقط. إذا حصل تغاير بين الحكم الذي تعلق به العلم، العلم بحكم هذا الحكم، وبين الحكم الذي نقوله في أنه أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم، هذه النفسية كل يصير نفسية دقيقة 100%. العلم بحكم لو أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم إن كان جعلا هو الجعل، إن كان مجعولا هو المجعول، إن كان إنشاء هو الإنشاء، إن كان فعلية هو الفعل. يعني بدقة إذا كان العلم بحكم بأي نحو افترضنا ذلك الحكم أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم بنفس النحو، بنفس النحو وبعينه. إذا كان هكذا جرت هذه الوجوه الأربعة للاستحالة، ما رفضنا رفضنا وما لم نرفضه يجري وجه الاستحالة. ولكن إذا آمنا بتغاير، قلنا بأنه بلي العلم بحكم هذا الحكم يختلف عما يقال بأنه أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم، ولكن بتغاير مو بنفسه تماما بل بفرق ما، ستنهار هذه الوجوه الأربعة كلها. إذن لابد من حل، من يريد أن يحل الاستحالة لابد وأن يبرز تغايرا ما، لابد وأن يبرز تغايرا بين متعلق العلم وبين ما أخذ في موضوعه، الحكم الذي أخذ في موضوعه على العلم لابد وأن يبرز تغايرا ما بينهما حتى يسقط كل هذه الوجوه الأربعة للاستحالة. أول ما يمكن أن نبرز من التغاير بين الحكم الذي تعلق به العلم والحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم، أول تغاير يمكن إبرازه هو مبني على نظرية المحقق النائيني من أن كل حكم له جعل، له وجود جعلي وله وجود مجعولي. فيقال بأنه العلم بالوجود الجعلي لحكم أخذ في الوجود المجعولي لنفس ذلك الحكم. صحيح الحكم هو الحكم ولكن له وجودان، وجود جعلي ووجود مجعولي، وهما وجودان لحكم واحد. فالعلم بالوجود الجعلي أخذ في موضوع الوجود المجعولي. إن قبلنا بنظرية المحقق النائيني لا صح هذا الجواب عن هذه الوجوه الأربعة للاستحالة كلها، فراح لا الدور الأول ولا وجه الاستحالة الثاني ولا الثالث الذي يقول إما الدور وإما اللغوية، وحتى هذا الرابع هم راح ينهار، وذلك لأنه في هذا الرابع نقول العلم بالعلم بشيء آخر مو العلم بالعلم بنفس هذا الحكم، فهذا هم مو مستحيل. فهذا العلم الأول هو العلم بالحكم، العلم بجعل الحكم، بينما العلم الثاني العلم بالعلم بالفعلية، فيختلف أحدهما عن الآخر. فهذا إذن راح يزول، حتى هذا الوجه الرابع راح ينتفي راح يزول. وهناك وجوه أخرى لدعوة تغاير بين ما تعلق به هذا العلم وما أخذ هذا العلم في موضوعه. الوجوه الأخرى للتغاير نخليها على الدروس القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.